صلى اللهم على خير خلق محمد وعلى آله الأطيبين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال: القول في الطواف ويشترط فيه رفع الحدث. فعلا كلامنا الآن بعد ما انتهينا من واحد أحرم وتكلمنا عن محرمات الإحرام، أول فعل تفعله بالحجب بعد الإحرام هو الطواف بالبيت. والطواف بالبيت له شرائط أربعة، الشرط الأول عدم الحدث، عدم الخبث، الختان للرجال طبعا، ونتكلم عن الصبيان والخناثي، عدم الحدث، عدم الخبث، والختان والستر. هذه أربعة أمور تعتبر في صحة الطواف فعلا. بالنسبة للأول اللي هو رفع الحدث، أول ما قرأها الشهيد الثاني لهذه العبارة فهم من هذه العبارة أن مقصوده أن أرفع الحدث نفسه. عندنا كلام نحن في تفسير ما هي حقيقة الحدث. مثلا حدث الحيض مثلا هو عبارة عن الأثر الحاصل من خروج الدم الحيض، حدث الجنابة الأثر الحاصل من خروج الجنابة، حدث الاستحاضة الأثر الحاصل من خروج الاستحاضة، كذلك حدث البول أو مشاكل ذلك. رفع الحدث لا يقصد منه أن ترفع البولة، ما حترفع البول، بل ترفع الأثر الذي سببه البول. فيمكن يتعقل أن ترفع ماذا؟ الحدث في مورد البول، يتعقل أن ترفع الحدث في مورد الجنابة بالغسل، لكن رفع حدث الاستحاضة شلون؟ ما هي طالما أن الدم ما زال مستمرا بحسب الفرض، المستحاضة طالما أنها مستحاضة مستمرة بحسب الفرض، فكيف يمكن ماذا؟ رفع الحدث حينئذ. وقص عليه مسألة التيمم، فإن التيمم لا يرفع الحدث، بل هو عبارة عن بدل اضطراري إلى أن تجد ماء. وإلا أنت عندما أتيت بالصلاة، عندما أجنبت أو أحدثت بولا أو شيئا آخر، هذه الأحداث لن ترتفع بالتيمم، بل تتيمم وتصلي وبعد ذلك تنتظر حتى ارتفاع الحدث. فعندما يقول المتن ويشترط رفع الحدث، يعني لابد أن يكون حدثا مرفوعا، ولا يرفع الحدث إلا بالطهارات المائية في غير المستحاضة، لا يكون رفع الحدث إلا بالطهارة المائية في غير المستحاضة، المستحاضة ما بيرفع حدثها، لا التيمم ولا الطهارة من الاستحاضة. مثلا كذلك مثلوس البول ومشاكل هذه الأمور فعلا. لذلك المات شهيد الثاني استشكل على الماتن، طبعا بالحواشي دافعوا عن الماتن مثل سلطان العلماء، وقال مقصوده من يشترط رفع الحدث يشترط رفع ماذا؟ الحدث بمعنى ما يستباح معه العبادات، مش المقصود من الحدث رفعه حقيقة الحدث لأنه غير قابل للرفع فعلا. فالمقصود من الحدث ما يمنع من استباحة الصلاة. رفع الحدث هو رفع ما به يمكنك أن ما برفعه يمكن أن تستبيح الصلاة. وعلى كل ما نشعر به بأن البحث بحث لغوي اصطلاحي عبارتي لا دخل له في فهم حقيقة المسألة التي نحن نتكلم عنها فعلا. نعم
تدقيقي،
هي تدقيقي.
ذكر أنه الطهارة من الحدث وتجزي طهارة من استحاضة والتيمم وطهارة المائية عن العصر.
هذه مسألة، هو إذا نقل الشهيد الثاني هذا المطلب، يعني نقل اسمه. وعلى كل، بعد ما فهمنا موضوع البحث يقع الكلام في مدرك هذه المسألة رفع الحدث. فنقول بأن الدليل على أنه يشترط في، طبعا فتوى الماتن وفتوى المشهور لعله، أن الوضوء، الطهارة، رفع الحدث، في التكلة برد شو رأيك، الطهارة شرط في صحة طواف الواجب وليس شرطا في صحة الطواف
المستحب.
قد تقول لي ما أنتم هلكتونا برواية الشيخ جعفر تجلسون إيه بل حسنت لأن أنا بدوخ بس يكون في واحد بوج واحد بهالطريقة هذه. الطهارة قد قرأتم علينا رواية منذ الأزل وتقولون لنا الطواف بالبيت صلاة مهكذا هلكتنا وتقول لي طواف بالبيت صلاة. قلنا هذه ليست
رواية
من طرقنا, هذه الرواية رواية من عند العامة رواها الدارمي النسائي ما أدري مين عن ابن عباس, رواية نصها في كتب العامة عليكم السلام, الرواية نصها في كتب العامة الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه المنطق النطق, يعني الطواف بالبيت عن ابن عباس الرواية عن رسول الله الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه النطق فمن نطق فيه فلا ينطق إلا بخير. مش تقعد تسب للعالم عم تطوف, مسألة دي مسألة, هذه الرواية عند العامة فما فيك تقول لي بأن الطواف. طبعا أول واحد ذكرها في كتب الفقه, أول من ذكرها في كتب الفقه هو من؟ أبو جعفر والله يعلم, ما اتبعتش تتبع دقيق جدا بس على ما أتخطر أول من ذكر هذه المسألة في كتب الفقه أبو جعفر الطوسي وصرح بأنه ناظر إلى رواية ابن عباس, صرح بأنه ناظر إلى رواية ابن عباس قال عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وآله الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه النطق أو المنطقة, إلا أن الله أباح فيه النطق. هذه الرواية أول من ذكرها ذكرها الطوسي في الخلاف ناصا على أن رواية ابن عباس, فدعوة أن هالرواية مرسلة. شو مرسلة؟ الرواية لها سند وسندها معروف أيضا, واتفاقا العلماء الحمد لله رب العالمين ملتفتين لهذه المسألة هنا, العلماء ملتفتون لهذه المسألة هنا, فكثير منهم ضعف ماذا؟ اعتماد على الرواية. تدروا عندنا روايات, عندنا روايات نبوية عند السنة ما يتكلموا فيها بهذه الطريقة, مثل مثلا الناس مسلطون على أموالهم, هي حتى مو رواية سنية, هي حتى عند رواية سنية مش سنة, هي قول للشافعي بغض النظر مش يحكي على العالم. عندكم رواية على يدي ما أخذت حتى تؤدي, هي رواية عند السنة. عندك الخراج بالضمان عند السنة, ما إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه, رواية عندهم. لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد, هالعبارة مو عندنا. طواف البيت صلاة مو عندنا. كثير من هيك روايات تبوية عند العامة مأخوذة. وأنا سابقا ذكرت للإخوة الأعزاء, ذكرت ولا ما ذكرت كيف إجت هالروايات لعندنا؟ ما ذكرت ولا مرة
إلا كان قلت بسبب قواعد.
لا ما قلت له قواعد, شو بتوقع هذا يعني أنه قواعد أصول؟ لأنه أنا بيشتغل, أنا بيشتغلش أصول, أنا بيشتغل حديث الآن. سبب في ورود هذه الروايات إلى كتب الطائفة أنه في القرن الخامس للهجرة الطائفة, طبعا أواخر القرن الرابع وبدايات القرن الخامس الطائفة كانت عمدتها في بغداد, وبغداد هي منطقة فيها كل الطوائف, فأحبت الطائفة أن تبرز مشروعيتها وحقانيتها على مستويات كافة وأحدها على مستوى الفقه, فكتبت كتبا في الفقه المقارن, وعلى رأسهم هو السيد المرتضى رحمه الله تعالى الذي كتب مثل كتاب الناصريات وكتاب الانتصار وما فيها من دقة عظيمة له رحمه الله تعالى. ثم بعد ذلك كتب كتاب مين؟ الشيخ أبو جعفر الطوسي كتاب الخلاف, وكتب كتاب المبسوط أيضا فيه نظرة إلى كتب العامة. هؤلاء علماء هذان العالمان عندما كانا يتعرضان لمسائل خلافية مع العامة كثيرا ما كانوا يحتجون على العامة بروايات يأخذونها من الكتب العامة, وطارة ينصون على السند فيقول الطوسي روى سمرة بن جندب عن رسول الله على يد ما أخذت حتى تؤدي, ومرة يذكر الرواية شلون وقد قال رسول الله على يد ما أخذت حتى تؤدي. مرة يقول الطوسي بالنص وقد روت عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وآله الخراج بالضمان. ومرة أخرى يقول وقد قال رسول الله ماذا؟ الخراج بالضمان. بيجي واحد مثلك قال مثل هذا البجي اسمه مبدئيا، يجي واحد مثلك يقرأ الرواية المرسلة يغفل عن تلك الرواية المسندة، يقول إيه موجودة في كتبنا ماذا؟ مرسلة. وقد عم وبعدين العلماء ما التفتوا أن هذه الرواية أصلها أين؟ ستنقل كل الوقت في كتبنا على أساس أنها ماذا؟ مراسيل معمول بها عند الطائفة، فصار يدعى في هذه الأيام بأن الشهرة جابر الضعف السند. هذه لا روايات مرسلة ولا ضعيفة السند بمعنى البتكم يا أنتم، هذه روايات لها سند معروف ونعرف كيف دخلت، ولم تدخل في كتب العلماء لكي يحتجوا بها عند فقههم، بل دخلت في كتب العلماء عند الاحتجاج بها على
الطواف بالبيت صلاة.
خليني أكمل عبارتي أنا، في كمل عبارتي أنا، أنت ولا بحياتك بتحب تكمل جملة
يا أخي الجنة.
كنا عم بحكي أصلا أنا
على الآخر،
ها؟ ذكرت في كلمات أبي جعفر الطوسي والسيد المرتضى رضوان الله تعالى عليه في طبعا مرتضى واضح، بس أقول هذا مرتضى يعمل بأخبار، بيعمل أخبارهم كل أخبارنا اللي يعمل بها كانت أخبار أحد، بيرد أخبار من عندنا هو الطوسي مرتضى بالنص، روايات صحيحة السند بالكافية يردها، يعني مش مشكلة هو اللي يعمل بأخبار الأحد، أنها لا توجب علما ولا عملا. سيد المرتضى واضح رأيه. فإذا هؤلاء ذكروها في مقام الحجة العامة، ثم بعدين شاعت الاحتجاج بها في كتبنا وصارت تؤخذ أخذ المسلمات، مجموعة ضخمة من الروايات التي من هذا القبيل فعلا. ها؟
محصورة بكم؟
خدمتك، بكتب لك كتاب إن شاء الله شي يوم، نبويات سمي لك يا نبويات. طبعا جملة من هذه الروايات حاولوا يعالجوها على أساس ماذا؟ يعني بعض العلماء التفت لإشكالية ببعض هذه الروايات، فصار يعالجها على أساس سيرة عقلائية ومشاكل ذلك، مثل قاعدة على اليد. سيد الخوي ملتفت لهذه الأبحاث، سيد الخوي يقول بأنه على قاعدة الضمان باليد، لأن عندنا الضمان له سببين، عندنا الضمان سببين رئيسيين، هون سببين بس، كل شيء ترجع على هذه السببين، إما الضمان بسبب الإتلاف، وإما الضمان بسبب قول
تقصير.
بس بدلك تحكي ما بتحكي بسبب اليد، شو تقصير؟ إما ضمان بسبب الإتلاف وإما ضمان بسبب اليد، وإن لم يكن هناك تقصير، نفس أنه يدي على مالك وتلف مالك تحت يدي يكون سببا للضمان، مثل المقبوض بالعقد الفاسد. أحد أدلة الضمان في المقبوض بالعقد الفاسد، نزل نيزك أتلفه، شو العلاقة؟ أنا يقال بأنك تضمن لأنه قد تلف تحت يدك وعلى اليد ما أخذت حتى تؤدي. سيد الخوي ملتفت أن الرواية ضعيفة، فيقول لا دليل على ضمان اليد إلا سيرة العقلاء. طبعا أنت بعدين بس تكبر شوي شو بتقول سيد الخوي؟
ولا ما الدليل على سيرة العقلاء؟
ما الدليل على اتصال هذه السيرة في زمن؟ ما الدليل على وجود سيرة عقلائية في زمن المعصومين عليهم السلام؟ ها؟ الإشكال في الإنطاء،
أنه هل هي منطات ولا منطات؟ إذا ما أحرزنا الاتصال راح نتصل الإنطاء.
ممتاز، شكرا انك انت علمتنا المعلومة الجديدة. اما وهذا الحديث الذي نقرأه نحن فعلا الطواف بالبيت صلاة من ذلك القبيل، فان الطوسي عندما نقله في الخلاف نقله مسندا الى ابن عباس، اكتب هلا عندك تطلع لك الخلاف ان شاء الله تعالى. وقلت لكم مروي في كتاب الدارمي، مروي ايضا عن ابن عباس، نعم مروي عند النسائي، مروي بسند اخر غير ابن عباس، راعي بالي مين، بس بالدارمي ناقله عن ابن عباس فعلا. لذلك هذه الرواية الطواف بالبيت صلاة التفت إلى عدم وجود يوسف البحراني رضوان الله تعالى عليه في الحدائق، التفت إلى أن هذه الرواية لا يصح الاعتماد عليها أبدا، وذكر بأنها غير مروية في كتبنا كما في الحدائق الجزء 16 صفحة 85 و86، أن الطواف حتى سيد الخوي رحمه الله تعالى في أبحاث الفقهية لا يعتمد على رواية الطواف بالبيت صلاة، هي رواية مشهورة بالشهرة الرابعة. تدروا الشهرة بالأصول علمونا ثلاث شهرات، علمونا الشهرة الفتوائية والشهرة العملية والشهرة الروائية، لكن في شهرة رابعة ما خبرونا عنها، هي شهرة على الألسن، شهرة ما أدري شو نسميها يعني، ها شهرة ألسنية فعلا، مثل ما رأيت شيئا إلا رأيت الله ما أدري وين، على كل حال فعلا. أو إنما بعثت لأتمم، إنما هيدا مع إنما بعثت لأتمم،
أو كنت كنزا مخفي،
هذيك أحلى، هذيك هذيك مثلي مش مثلي، لا أعوذ بالله ما يقبلوا أصحاب العرفان ما يقبلوا
مثلي،
لأن الله تعالى ليس كمثلي شيء، لكن له المثل الأعلى، فيقول لك لا تقرأها مثلي، تقرأها ماذا؟ مثلي، بتفقع عن خطبة وكلمة بتطلع ماذا؟ علامة زمانك ما شاء الله. ما أدري الله عز وجل يكون يعني، إنه الله قال لله المثل الأعلى وقال ليس كمثله شيء، فالآية تقول ترواي ماذا تقول؟ تكون مثلي ما تكون مثلي فعلا. عجبتك ها؟
بس هذه مو موجودة بعد نفسك،
لا هذه أخوان الصفا كانوا يذكروها.
طيب
صوفيين. والحاصل أن هذه الرواية الطواف بالبيت صلاة لا يمكن الاحتجاج بها فيما نحن فيه، فينبغي أن ننظر إلى الأخبار، ومن يقرأ الأخبار المطروحة في هذه المسألة سوف يجد أن هذه الأخبار عادة تذكر تفصل ما بين الطواف الواجب والطواف المستحب. في بس رواية واحدة هي رواية أبي حمزة الثمالي أتصور، هي ورد فيها إطلاق، لكن ما سهل جدا تقييده بما دل على ماذا؟ على التفصيل، لأن التفصيل نص، ما دل على التفصيل بين الطواف الواجب والطواف المندوب فعلا. فلنقرأ مجموعة من هذه الروايات في الوسائل الجزء الثالث عشر. بالجزء الثالث عشر
بالنسبة للروايات العامية، لو في سند فرضنا سند صحيح عامي في البعض نقدر ناخذ منها ولا مو حجة؟
ليس حجة
مطلقا؟
بالي.
ليش؟
لأنه نحن مأمورين بأخذ سنة النبي صلى الله عليه وآله عن أمة أهل البيت.
الأمر مهين
روى
عن
عباس مثلا
في رواية تقول خذوا ما رواه عن علي، إذا كان سيد معتبر ممكن واحد يفتح هذا الباب. هذه كان الله يرحمه أحد أساتذتنا رضوان الله تعالى عليه، كان رأيه بأن رواية العد عبارة العدة في كلام عندما تكلم عن السكوني، كان يقول رحمه الله تعالى بأن هالعبارة هو طوسي يقول بالعمل بكتاب السكوني مو لوثاقة السكوني، للأمر التعبدي بالعمل برواية السكوني. رواية السكوني أنه هو يروي روايات ما أدري شو أمير المؤمنين، كان ما أدري شو سوى بعدها كيف طورها، عندي كاتبه للبحث يعني، بس هو كان يعتقد أنه ما رووه عن علي، فيقول بأنه فهو يرى بأنه أمر تعبدي بالعمل بمروياته، مو أنه الطوسي يرى وثاقة السكوت. طبعا هذا في كلام،
طيب
كلام طويل
بكونه ثقة
حتما محمد، ما عمل لك سافية من نقاش معه كان بس على كل حال، بس هو ذكرها مرة. قال محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار قال، عن
بقى
وسائل الجزء الثالث عشر صفحة 374 الباب الثامن والثلاثين. بالي الحديث الأول لا بأس أن يقضي، معتبرة معاوية بن عمار قال أبو عبد الله صلوات الله عليه لا بأس أن يقضي المناسك كلها على غير وضوء إلا الطواف بالبيت والوضوء أفضل مطلقا يعني. رواية أخرى لا بأس أن يطوف الرجل النافلة على غير وضوء ثم يتوضأ ويصلي، فإن طاف متعمدا على غير وضوء فليتوضأ وليصلي، ومن طاف تطوعا وصلى ركعتين على غير وضوء فليعد الركعتين ولا يعد الطواف نص. رواية ثالثة سألت أحدهما عن رجل طاف طواف الفريضة، ذكرت مسألة أنا ذاك اليوم كنت عم أقول لكم قواعد الاشتراك، تتذكروا ذكرت أربعة أمور، أنتوا بتحكوا كثيرا عم بحكي بعض الأحيان فبنسى، أنا ذكرت قواعد الاشتراك، قلت القاعدة الاشتراك الأولى كانت بين العالم والجاهل، بين المسلم والكافر، بين الصغير والكبير، بين الرجل والمرأة. في قاعدة اشتراك خامسة أيضا ينبغي أن تبحث ضمن قواعد الاشتراك، ما قلتها يا أخي يعني. لا قاعدة الاشتراك الخامسة هي عبارة ممكن هذي ذكرها يعني، بس قاعدة الاشتراك الخامسة التي أنا مرة أنا كنت عم بكتب هذا البحث يعني، هي مرتبطة بين السائل وسائر المكلفين. بين السائل وسائر بين السائل وسائر المكلفين. هذه قاعدة ضخمة جدا ومهمة جدا، ويتوقف على هذه القاعدة مناط استنباط كبير عليها ولم تنقح كما يجب إلى الآن.
الخصوصية.
إيه بس متى يحق؟ متى يلغو؟ متى لا يلغو؟ هل ذكرت هذه الرواية شو عبرت؟ عبرت طواف فريضة، عبرت كذا. يعني أنت شو في خصوصيات معينة مسؤول عنها، أو طبيعة السائل عالم جاهل كان يعني في روايات خصوصا رواية الكفارة. طب الراوي وقت ما الإمام قال له أعد قال له كذا، كان جاهل ولا كان عالم؟ هذه الخصوصيات إن احتملت دخالتها كيف تتعد؟ في سنخ خصوصيات من يحتملها في السائل غير قابلة للتعد. هذه مسألة جدا مهمة في بحث قاعدة الاشتراك بين السائل وسائر الرواة فعلا. تأملوا، قال رواية ومن طاف تطوعا وصلى ركعتين، مو بحثنا، ركعتين على غير وضوء فليعد الركعتين ولا يعدل الطواف. أيضا من الروايات صحيح محمد بن مسلم، سألت أحدهما عن رجل طاف طواف الفريضة وهو على غير طهوران، قال يتوضأ ويعيد طوافه وأن كان تطوعا توضأ وصلى ركعتين. هذه الروايات المتكثرة المفصلة، نقرأ العبارة في الشيء زائد بعد عندنا. قال ويشترط فيه، أنا شرحت العبارة قبل ما تيجي شيخنا فتزعلش يعني
منك. شيخنا هذا إذا بيروح يتوضأ مفوتا الموالاة بين الطواف وصلاته؟
لا مفوتا، يتوضأ بأرضه. يشترط فيه رفع الحدث على أنه الموالاة معتبرة عند الكل. قديش الموالاة معتبرة؟ قديش الموالاة المعتبرة يعني؟
قالوا 10 دقائق.
جيد، بيروح يتوضأ.
ما يروح الحمامات زحمة.
إيه صح معك، هذا 10 دقائق. 10 دقائق قالوا هم. يشترط فيه رفع الحدث المغتسل يتوضى بأرضه هو. مقتضاه عدم صحته من المستحاضة والمتيمم لعدم إمكان رفعه في حقهما. أنا بصور زمن النص كانت أمور سهلة أكثر بكثير من هذه الأيام.
طيب الحين يعني نقدر نقول في مشكلة؟
لا، يجب أن يكون معك أنية ماي. يشترط فيه رفع الحدث ومقتضاه عدم صحته من المستحاضة والمتيمم لعدم إمكان رفعه في حقهما، وأن استباح العبادة بالطهارة. وفي الدروس أن الأصح الاجتزاء بطهارة المستحاضة والمتيمم مع تعذر المائية وهو المعتمد، والحكم مختص بالواجب. أما المندوب فالأقوى عدم اشتراطه بالطهارة وإن كان أكمل، وبه صرح المصنف رحمه الله تعالى. طبعا لقال وجوب بالمندوب العلامة الحلي في المختلف طبعا لابن البراج، والعلامة الحلي استدل به رواية مطلقة ورواية الطواف بالبيت صلاة كما في المختلف الجزء الرابع صفحة 199. يعني هذه الطريقة عادة بيقولها بالخطبيات، يعني الخطاب اللي بيشتغلوا بالخطابة بيقول هذه عمل بها العلماء. هذه مش نحن بالحوزة، بالحوزة مليش هيك، أنا بالحوزة مشتغلش بالطريقة، نحن بالحوزة مو هيك، بالحوزة بنبحث المطلب بعلميته بنفس، مو نتكلم بخطابيات ما لنا علاقة بها يعني. أقرأ لكم عبارة يوسف البحراني اللي هو شاف أنه علماء محققين أثبتوها، رغم ذلك كتب هالعبارة رحمه الله في الحضائق الجزء 1686، والجواب عن الرواية الأولى بعدم ثبوتها. والجواب عن الرواية الأولى أي الطواف بالبيت صلاة بعدم ثبوتها، لأن لم نقف عليها في شيء من كتب الأخبار، وأن تناقلوها بهذا اللفظ في كتب الفروع من غير سند، وما هذا شأنه فلا اعتماد عليه، ومع تسليمه فالتشبيه إلى آخر العبارة فعلا.
هذه
تصلح بس مثال. طبعا هو مش ملتفت انه الروايه عند العامه، مو ملتفت هنا، وينبغي لو التفت كان احلى، كان كلامه كان الطف. الروايه غير معتبره.
شيخنا البعض يقول ان هدل من جوامع الكلم.
شو هي
هذه
الطواعم؟ ما نقلت في اي كتاب من كتبنا.
اي يقول، ولكن يعني خذوها من السنه لانها من جوامع الكلم، والنبي بعث بجوامع.
انا هلا بينت لك سبب دخوله على الطائفه. خدمتك نحن، شو نشتغل نحن؟ رد علينا ده فيك. رد علمي، مش كون جيب لي احتمال ثاني. بينت لك نكتة سبب دخولها في كتبنا، بده يجيب نكتة أخرى لدخولها في كتبنا يخبرنا ويثبت لنا أنه هذه دخلت لهذا السبب. في كتير مرويات دخلت في الكتب يا إما تسامحنا وتساهلان، مثل هذه عبدي أطعني أو كنت كنزا مخفيا أو على الطرق إلى الله أو بالصلاة معراج المؤمن أو شو اسمه هذه الأخبار الأول ما لآخر، ما بعرف شو صار بالكنيسة هونيك كمان مرة طالما يعبدوا فيها والمسائل. كل هذه المرويات دخلت من باب التساهل، أنه والله بدنا شو فكرة حلوة يؤيدها الوجدان ننسبها للرواية. أو عندنا هذه الروايات أول ما دخلت في مقام الاحتجاج على العامة. أصلا بالي في عبارات لابن زهرة بعض هالمرويات ويحتج على العامة برواياتهم، الناس مسلطون على أموالهم أو على يد ما أخذت حتى تؤدي هيك عبارات. يعني هو شو هو بيصرح بأنه أنا أتت بهالرواية من باب ماذا؟ احتجاج على العامة.
يعني شيخنا
نص. لذلك هذه الروايات جعلوها في مكانها يحتجوا بها على العامة، مو تصبح هي قواعد وبعدين يتمسك بها بإطلاقات لفظية ومشاكل ذلك. دعك نعم
علشان تسهيل لمطلب الحكومة هذا النقطة المقام
تمثيل قصدك يعني ما في مشكلة
عشان يوضح الفكرة.
ما هي المشكلة أنه أنت في شغل وحدة تذكر تمثيلا متعددا تتصور بعدين هي رواية معتبرة واضحة متواترة قطعية الصدور، بدك تقعد انت نصف ساعة هلا صرنا حتى تقول لنا للعالم انه طواف البيت صلاة ماذا؟ مو رواية عندنا ومش معتبرة الرواية. بدك تقول شي كنت؟
بنسبح بالصنف الأول من الرواية الداخل مكتوبنا اللي تفضل
يعني
التسامح معناها مقبول،
معناها مقبول إذا انت تطلع معك معنا مقبول، ما انت شو بتحط فيها معنى؟ يعني هذه عدد الطرق إلى الله بعدد أنفاس الخلائق، شو حابب تحط فيها؟
أنا بالنسبة
لي؟ إيه شو حابب؟
يعني كل شيء
أنا أخذك بعد. كل واحد يحط فيه معنى اللي يريده. يعني واحد يحط فيها معنى على سيد الخوئي مثلاً حط فيها معنى لطيف. قال على طرق الله على نفس الخلاق على ما بتذكر أنا كاتب فيها بحث هذه الرواية. ذكر أنه معناها أنه سلوكيات إلى الله تعالى متعددة. ففي واحد مستحبات كثيرة، الصلوات كثيرة، العبادات كثيرة. في عندك ناس طلب العلم بقضاء الحوائج بالجهاد طرق إلى الله. ما ما في أحد يمانع هالمعنى؟ ما في أحد يمانع. لكن عندك والله واحد بيجيب لك معنى ثاني اللي هو هلا عم بيذكروا لنا إياه هالأيام هذه. هؤلاء جماعة اللي شو اسمه؟ أنه كله عم يعبدوا الله عز وجل. وكل إلى ذلك الجمال يشير حتى عابد الصنم هو عابد لله تعالى. يعني أنت شو ما بتحط معنى آخر شيء؟ يعني هيدي مثلا ما رأيت شيئا إلا رأيت الله قبله ومعه وفيه وعلى يمينه وعلى شماله. فحطها أنت شو فرق؟ مش أحسن ما حدا أحسن منك، لو عملها ما أحسن منك. ضف له عبارتين أنت. شو على فكرة فيك تكتب لك كتاب بكرة رواية وتوزعه بتقول هذا كتاب روايات ومضامينه كله صحيحة يعني. اكتبه اخترعه أنت اخترع له أسانيد أيضا إذا بدك وعلى المضامين يعني. أعمله على المضامين. إذا هالقد الدين صار سهل خذوها.
يا شيخنا هاي رواية.
بس تركزوا معانا أيوة.
هذه
لا مو رواية
أنفاس
الخلاء. لا هذه أول ما صدرت الظاهر من بعض الصوفية وذكرها بعنوان التعدد مشارب، لأن الصوفية كل واحد منهم بأذكار واحد بصلوات واحد طرق متعددة، فذكرها بهذا المسار. بعدين أدخلها حيدر الآملي ونسبها إلى رسول الله صلى الله عليه وآله. ابن عربي حتى ما نسبها لرسول الله، إذا ذكر حيدر الآن ونسبها يا رسول الله ثم شاعت ماذا؟
بس ليش
يوجهها السيد؟ ما لازم وجهها، مو كان في مقام توجيهها. بيكون عم يبحث بحث علمي. فبيقول لك أنه هو على طرق الله، قصدي ما بيقول لك وقال رسول الله يرحمكم الله. مو قصده التوجيه للحديث. بس على كل حال هذه الروايات شو تحط فيها مضمون؟ ما هي الله ما هي تبقى هذه المضامين مضامين مطاطة، تستطيع أن تطفي عليها ما تريد من معنى. كل واحد يسقط المعنى الذي يريده، واحد يسقط خلفياته العرفانية الوحدوية، واحد بيبلك العناوين عناوين أخرى مرتبطة بتتلائم مع الشريعة أكثر مثلا.
أنا أصغر
من ربي خذ لك بقى مثلا
شيخنا هذا ما والله لو يرون محمد كلامنا لكانوا به أعز وما استطاع أحد أن يتعلق عليهم.
نحن شو مأمورين يعني؟ نحن بماذا مأمورون؟ آخر شيء يعني فلينظر الإنسان إلى شو؟
طعامه.
إلى طعامه. شو يعني إلى طعامه؟ قال له إلى علمه ممن يأخذه. انت بيسألوك بعض الأحيان شو دليل على علم الرجال وما أدري شو، قل لهم لا إمام قال شو، فلينظر الإنسان يطعم. أنا مني ما جمعت علم الرجال بذاك المعنى، المعنى المعنى الرياضي اللي بيشتغل هذا وذاك بالي، هذول جماعة، من منها الجماعة أنا، بس هذا مو معنى أنه تركها مفتوحة. صحيح أني لست من جماعة المعادلات الرياضية في الرجال، بس إيه فلينظر الإنسان لطعامه. دينك عن مين عم تأخذه أنت؟ ومن أين تأخذ دينك؟ تأخذ دينك من كتب معتبرة ولا من كتب غير معتبرة؟ مين مؤلف الكتاب؟ مو مجرد أي سند في أي كتاب كيف ما اتفق تأخذه تحت أي عنوان. الدين واحد ينبغي أن ينظر علمه من أين يأخذه. بس في ناس شو مولانا العزيز؟ هن متعلمين سابقا وجايين فقط ماذا؟ يبرروا أفكارهم بهذه الروايات. هو مو جاي يتعلم من الرواية، هو جاي مع فكرة وأراد أن يسقطها على الرواية فيأخذ من كل حب وصوب. فرق كبير بين الفكرتين. أنا لأني أتعامل على أني أنا متعلم فأنظر إلى طعامي، وإذا تعاملت على أني مني متعلم عندي علم أخذ أي رواية أخذها. لذلك هيدي عدد الطرق إلى الله بعدد أنفاس الخلائق، بلك شو المشكلة أرويها وأفسرها بمعنى جيد؟ أنت ما تعلمت من الرواية، ما تعلمت منها، أنت تعلمت من مكان آخر وأسقطت المعنى على الرواية. يعني صار استشهادك بالرواية كاستشهادك بشعر لأبي العتاهية. جيب شعر لأبي العتاهية نفس الشيء، شو الفرق بينهما؟ لم يعد ذكرك للرواية أنك تريد أن تستنبط منها معنى، وهكذا يقول لك أن نحملها على معاني حسنة. وإنت عم بتشكك بالتراث، أي تراث؟ تراث مو معلوم أصله. فلينظر الإنسان إلى طعامه. فعن نمزح نحن أنه دليل، أفضل دليل على أن علم الرجال لابد من شيء منه. لذلك حتى الأخباري عندما لا يقول بصحة كل خبر في الدنيا، الحر العامل رحمه الله تعالى اللي هو أخباري صلب، ولعله أخباري أكثر منه لإستر آبادي رحمه الله تعالى، وينقل عنه أنه رد شهادة شاهد في باب القضاء لأنه كان يدرس الزبدة الأصول للشيخ البهائي، هكذا ينقل عن الشيخ الحر العامل. هذا الحر العامل لا يعتمد على كتاب دعائم الإسلام، لا يعتمد على كتاب عوالي اللآلي، لا يعتمد على كتاب فقه الرضا صلوات الله عليه، فقه المنسوب، شو نسميه نسبه الإمام نحن، الفقه المنسوب لإمام الرضا، التفسير العسكري، الكتاب شو اسمه أصل زيد الزراد، ها مصباح الشريعة أحسن، يلا مصباح الشريعة، وغيرها من الكتب ما اعتمد عليها في الوسائل. شو النقطة؟ هذا الأخبار الصلب ليش ما اعتمد على هذا؟ هل هو عم يشكك بالتراث؟ هل يقال بأن الحر يشكك بالتراث ويشكك الناس في دينهم؟ ولا لا، هو يرى بأنه أنا أخباريتي لا يعني أن أخذ كل خبر في الدنيا. حسين الكركي سمع به؟ الشيخ حسين الكركي عنده كتاب هداية الأبرار، مو علي الكركي هو الكبير محقق الكركي، الشيخ حسين الكركي عنده كتاب هداية الأبرار، أحد الأخباريين المتأثرين بالإستر آبادي، حقق كتابه واحد من آل جمال الدين، من سادة جمال الدين، أتصور يكون من أحفاد ولا ميرزا محمد الأخباري، هم يرجع لنسبهم إلى ميرزا محمد، توفى عما قريب أتصور. يعني بعض الإخوان اللي رأيتهم في قوم قالوا أنه زاروا رأوه وتكلموا معه للسيد رحمه الله تعالى، لحقق الكتاب هداية الأبرار. هداية الأبرار يكتب فيها بالنص ونحن لا نقول بصحة كل خبر، أم كان بيتكلم هالكلام أن اللطيفة، هذا متوفى بالقرن الحادي عشر. يعني صور أنت وقت ما طلعوا الأخبارية طلع معهم صيت ماذا؟ تصريح كل الأخبار، وهو من ذاك الوقت يقول لهم ماذا؟ والله نحن مو هيك، لا نقول بصحة كل خبر في الدنيا، بس لأنه ما في صوت لهم فينسب لهم ماذا؟ أنه هذا بيعمل بكل الأخبار فصار شو؟ أخباري. لا، صار حشوي مو أخباري، الأخباري محقق، الأخباري مدقق بالمصادر. فرق كبير بين حشوي وبين أخباري. الأخباريين كانوا مدققين في تراث الحديث، ويميزون الغثة. من اللي هلأ العلماء ليش هم أكثرهم الآن يذمون كتاب عوالي اللآلي بكل أريحية ومن دون ماذا تعب ضمير؟ شو السبب؟ لأن يوسف البحراني ذم، فيقولون دائما العبارة المشهورة: وقد طعن فيه من ليس دأبه الطعن في الأحاديث، وهكذا حتى طعن فيه من ليس دأبه الطعن بالأحاديث، فطعن بالمؤلف والمؤلف. هو يوسف البحراني طعن بالكتاب. مين قال يعملون بكل خبر في الدنيا هم؟ وكل ما شفنا خبر بأي كتاب، كتب ما متناقلة عند المشايخ، ما متناقلة في التراث، ما تناقلوها بالإجازات لعلمائنا وكبارنا رضوان الله تعالى عليهم، ثم إذا أنت شككت بهذا تقول هذا يا عمي لا يبنى عليه دين، يقول أنت تشكك بالتراث. صار تراث ويجعل تراثنا هو هذا، ويترك الكافي وكتب الصدوق وكتب الطوسي والمفيد بصائر الدرجات وكامل الزيارات والمحاسن، هذه الكتب العظيمة عند الطائفة تترك، ويصير تراثنا شو؟ تلك الأخبار التي لا نعرف من أتت، بعضها لا نعرف من أين أتى، وبعضها نطمئن بأنها أصولها من عند الصوفية وما شاكل ذلك، وبعضها عند العامة. لذلك ينبغي الإنسان في كل رواية يريد أن ينقلها فلينظر إلى مصدرها. انظر إلى طعامك، من مصدرها الرواية؟ من أتت؟ شو جذور هذه الرواية؟ في كتب متناقلة عند المشايخ أو لا؟ مو مجرد شوف رواية مع سند جميل صارت رواية معتبرة. أنا هلأ بكتب لك أحلى سند لأحلى رواية وبتعجب خاطرك، اللي شو بدك أنت ناس اتنبأ بوجودك في المستقبل؟ ينبغي أن تنظر إلى مصدر هذه الرواية. تحبوا تسموه شغل الفهرستي سموه شغل الفهرستي، بس مو فهرستي بذاك المعنى، فهرستي بهذا المعنى البسيط يعني. تأملوا. ورفع الخبث، رفع الخبث مروي في روايتين أساسيتين، رواية ليونس بن يعقوب ورواية للبيزنطي. هاتين الروايتين هاتين الروايتين مرويتين في الوسائل الجزء الثالث عشر صفحة 399. ها؟ 99. طبعا الروايه الاولى والثانيه هن روايات يونس بن يعقوب. طبعا الروايه الاولى يونس بن يعقوب معتبره السند، بس فيها الحكم بن مسكين او سكين سيد الخوبي وثقه. يونس بن يعقوب فطحي بعضهم يقول، فبعضهم يتوقف بالروايه من هذه الجهه. عن محمد، والروايه الثانيه ايضا عن يونس بن يعقوب. اقرا الروايه الاولى: رايت في ثوبي شيئا من دم وانا اطوف، قال فأعرف الموضع، يعني حدد الموضع، ثم اخرج فاغسله ثم عد فابني على طوافك. الرواية الثانية نفس المعنى، حيث إن الإمام ماذا أمر؟ إذا كان في النجاسة على ثوبك تحدد الموضع، تذهب بتطهر، لأنه ما فيك تنجس الحرم أو مشاكل ذلك، أو تجيب ماء وبتطهر، ثم بعد ذلك تعود إلى موضعك فعلا. يعني إذا كانت ماء غسالة نجسة ما فيك تطهر في المسجد، إذا ماء الغسالة طهرة فيك تطهر، بس روح جيب ماء وتعال، بس لأد المسألة يعني. مشارط واقعية يعني قطعا هذه، لأنه بنى على صحة ما سبق. الرواية اللي بتدل على عدم اعتبار الطهارة رواية البيزنطي، اللي هي عن ابن أبي نصر البيزنطي، حديث ثالث عن بعض أصحابي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له رجل في ثوبه دم مما لا تجوز الصلاة في مثله، فطاف في ثوبه، قال: أجزأ الطواف ثم ينزعه ويصلي في ثوب طاهر. هاتان الروايتين، واحدة قالت ما في مشكلة، والثانية قالت هناك ماذا؟ مشكلة. طبعا مثل السيد الخوئي الأمور سهلة، طبعا مثل المدارك أسهل واحد بالدنيا، شو سهل عنده؟ كل الروايات ضعيفة، والأصل ماذا يقتضي؟ رواية البيزنطة مرسلة، ويونس بن يعقوب فطحي كان حظا يحبه، ما يقبلها المدارك. فالروايات كلها ضعيفة في المقام، فما عندي دليل، فالأصل يقتضي ماذا؟ عدم الشرطية. فيقول بأن رواية البيزنطي، نص عبارته تقريبا، رواية البيزنطي وإن كانت ضعيفة سندا إلا أنها موافقة للأصل. وهذا نص عليه في المدارك الجزء الثامن صفحة 116، بالمدارك الجزء الثامن صفحة 116 نص على هذا المعنى. وعندك شو اسمه مثل يوسف البحراني، كلا الروايتين معتبر، يقول لك والله المسألة شو مشكلة،
تعارض
كذا، فأنا هو عنده أصل الاحتياط عادة. وعندك مثل السيد الخوئي بالعكس، رواية يونس بن يعقوب ماذا؟ معتبرة السند، ورواية البيزنطي غير معتبرة السند. فحينئذ ماذا أفعل؟ أحكم على مقتضى رواية يونس بن يعقوب. وفي عندكم من يحاول أن يبرز جمعا عرفيا بين الروايات، وأن الرواية الأولى موضوعها أثناء الطواف، والرواية الثانية موضوعها بعد الطواف، وأصلا لا تنافي بين الروايتين. عيدوا اقرأوا الروايات وشوفوا معانا.
هذا شيخ طوسي
لا؟ لا، قال شيخ طوسي؟
يعني شو اسمه؟
اقرأ لي العبارة. إذا شيخ طوسي يقول جدا شيخ طوسي.
لا، الوسائل قال أقول المراد أنه طار فيه ناسي أشار إليه الشيخ.
لا ما عاد. لا. إن شاء الله أجيب لك واحد يقول هذا الكلام. بس اقرأ الرواية. قال فعرف الموضع ثم لا أكيد في أحد قاله، لأنه واضح العبارة بس حسب الرواية. شوف العبارة بس في الرواية. رأيت في ثوب شيئا من دم وأنا أطوف، قال فعرف الموضع ثم أخرج فاغسله ثم عد فابني على طوافك. واضح أن هنا كنا وين؟ أثناء الطواف. شوف الرواية اللي بعدها. رجل في ثوبه دم مما لا تجوز الصلاة في مثله، فطاف في ثوبه فقال أجزأه الطواف ثم ينزعه ويصلي في ثوب آخر. عم يتكلم متى؟ بعد ما انتهى الطواف. ولا دليل من الرواية أن هذا كان متعمدا أن يصلي ماذا؟ أن يطوف ماذا؟ بالنجاسة فعلا. واضح إن شاء الله تعالى. من احتمال كبير أن هذه موارد النظر للمسألة، تلك نظرات للمسألة أخرى فعلا. تأمل وتدبر إذا كان يصح الجمع العرف بينهما بهذه الطريقة. نعم، في مسألة أعظم من ذلك، هي أن هذا الحكم مختص بالطواف الواجب أو يشمل المندوب. يعني إحنا عمد الدليل رواية يونس بن يعقوب يقول له بأنه ينبغي لك أن تغسل ثم تبني على طوافك. طب هذا يشمل الطواف المندوب والواجب أو لا؟ صح؟ يشملهما. ترك الاستفصال أمارة العموم، ما سأله الإمام طواف واجب أو مندوب. لكن بعد التي واللتية إنصافا، تأمل شيخ عمران ونسألكم الدعاء، أنه دعوى الانصراف إلى أن النظر إلى الطواف الواجب قريبة، ولا من البعيد جدا عن أحكام الشارع أن يعتبر، أن لا يعتبر في الطواف المندوب الطهور ويعتبر ماذا؟ طهارة البدن فعلا، مو متعارفة في الشريعة. فلعله في انصراف ارتكاز أنه نحن عندما نسأل عن الطهارة والنجاسة ومشاكل ذلك نسأل عن الطواف الواجب دون الطواف المستحب، والله يعلم. لا أقل قرينة يشك في قرينة ارتكازية منعة من انعقاد الإطلاق. ويأتي بعض النكات الأخرى يوم غد إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.